وعلى آل بيتهم الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن فرغنا من الحديث عن قاعدة احترازية القيود، ننتقل إلى الحديث عن قاعدة أخرى أو قرينة أخرى أيضا تعتمد على ظهور الحال السياقي تبحث في سياق بحث الإطلاق، وهذه القرينة هي ما يسمى بقرينة الحكمة. وقبل أن ندخل في بيان هذه القرينة، نمهد بذلك ببيان الإطلاق ثم بيان الأقوال في الإطلاق. في مسألة الإطلاق نتحدث في هذا الموضوع في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الإطلاق، ما هو المقصود بالإطلاق في المصطلح الأصولي؟ يعني عندما نقول أن هذا الدليل دليل مطلق، ما هو المقصود بذلك؟ الإطلاق أو الدليل المطلق هو الدليل المقابل للدليل المقيد، والإطلاق يقابل التقييد، كما نذكر بالسواد يقابل البياض أو الوجود يقابل العدم، فإن الإطلاق يقابل التقييد. مرة نقول فقير ومرة أخرى نقول فقير عادل، وبين الفقير المطلق والفقير العادل يوجد تقابل. وبكلمة أخرى، تارة نلاحظ الطبيعة مجردة من أي وصف أو من أي حالة، نلاحظ طبيعة الفقير من دون أن نأخذ بها وصف معين، من دون أن نأخذ بها وصف العدالة، أو من دون أن نأخذ بها مثلا حالة المرض أو أي حالة أخرى، حالة الجلوس، حالة القيام مثلا، فحينئذ تكون هذه الطبيعة طبيعة مطلقة. ومرة أخرى نلاحظ الطبيعة ونأخذ بها صفة معينة، صفة خاصة، أو نأخذ بها كصفة العلم مثلا أو العدالة. طبيعة الفقير المقيدة بالعلم أو المقيدة بالعدالة، أو نأخذ بها حالة معينة كحالة المرض، الفقير المريض، أو حالة القيام، أو حالة الجلوس، أو حالة السفر. فحينئذ إذا أخذنا الطبيعة مع وصف خاص أو حالة معينة لاحظناها، يعني لاحظنا طبيعة الفقير ولاحظنا فيها الطبيعة وصف العلم أو حالة المرض مثلا، تكون هذه الطبيعة طبيعة مقيدة. فإذا الإطلاق يعني عدم لحاظ الخصوصية الزائدة في الطبيعة، يعني عدم لحاظ خصوصية زائدة، سواء كانت هذه الخصوصية حالة معينة أو صفة خاصة. والتقييد هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، سواء كانت هذه الخصوصية حالة معينة أو وصف خاص. وعلى هذا الأساس يكون التقييد لحاظ الخصوصية، بينما الإطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. أما الطبيعة، طبيعة التقييد، فهي محفوظة في كلتا الحالتين، في المطلق وفي المقيد. يعني طبيعة الفقير تكون محفوظة في الفقير في الطبيعة المطلقة، كما أنها تكون محفوظة في الفقير العادل في الطبيعة المقيدة أيضا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بماذا تتميز الطبيعة؟ يعني هذه الطبيعة المحفوظة في الحالتين، في حالة الإطلاق والتقييد، طبيعة الفقير. نقول طبيعة الفقير المحفوظة في الإطلاق والتقييد تتميز في صورة الإطلاق بميزة معينة، كما أنها تتميز في صورة التقييد بميزة أخرى. وببيان آخر نقول أن الطبيعة الذي يميزها في صورة التقييد هو أمر وجودي، وهو لحاظ الخصوصية، تلاحظ طبيعة الفقير مع خصوصية العلم، مع لحاظ خصوصية العلم، الفقير المقيد بالعلم، الفقير العالم، أو الفقير المقيد بالعدالة، الفقير العادل. بينما في صورة الإطلاق تتميز بعدم لحاظ الخصوصية الزائدة، يعني تلاحظ طبيعة الفقير من دون لحاظ خصوصية العلم أو خصوصية العدالة أو أي خصوصية أخرى سواء كانت حالة أو صفة. فإذا على هذا الأساس قلنا أن التقييد يقابل الإطلاق، لأن التقييد يساوي لحاظ الطبيعة زائد لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، بينما الإطلاق يساوي لحاظ الطبيعة زائدا عدم لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة. وبكلمة أخرى أن المميز في حالة التقييد هو أمر وجودي، هو لحاظ الخصوصية، بينما المميز في حالة الإطلاق هو أمر عدمي، هو عدم لحاظ الخصوصية. من هنا ينشأ بحث يقال أنه اسم الجنس عادة، اسم الجنس كما في كتاب، إنسان، جدار، رجل إلى آخره، يعني الألفاظ التي تدل على معاني كلية، وهذه المعاني تكون مشترك معنوي، يعني لها مصاديق متعددة، الكتاب له مصاديق متعددة، الرجل له مصاديق متعددة وهكذا. اسم الجنس، اللفظ، لفظ رجل، لفظ كتاب، لفظ إنسان، لفظ خفير، موضوع لماذا؟ هل هو موضوع للطبيعة، طبيعة الفقير أو طبيعة الرجل زائدا لحاظ خصوصية زائدة، أو موضوع للطبيعة زائدا عدم لحاظ خصوصية زائدة؟ قد تقول أنه أنت قبل قليل قلت أن الإطلاق معناه لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ خصوصية زائدة. مثل هذا البيان بيان المتأخرين، لأنه سوف نبين هنا أنه في هذه المسألة نظريتان في هذه المسألة. نحن ذكرنا إحدى النظريتين قبل قليل، أما النظرية الثانية فلم نذكرها. اسم الجنس لمن موضوع؟ هل هو موضوع للطبيعة المجردة، أو قل الطبيعة لحاظ الطبيعة من دون أن يلاحظ معها أمر وجودي، أو لا المميز لها أمر عدمي وليس أمر وجودي، أو أنه اسم الجنس موضوع للطبيعة زائدا الإطلاق زائدا لحاظ الإطلاق؟ ما هو الصحيح؟ قبل أن نبين الصحيح نشير إلى تاريخ الأقوال في المسألة. نقول في المسألة في قولين، القول الأول هو قول المتقدمين إلى حد سلطان العلماء، وسلطان العلماء هو أحد علماء المتأخرين، له حاشية على كتاب اللمعة من الحواشي المهمة مطبوعة في الطبعة الحجرية للمعة. سلطان العلماء، إلى حد سلطان العلماء كان السابقون يقولون بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، يعني فتدل كلمة فقير بالوضع على الإطلاق على عدم لحاظ القيد. وببيان آخر أن كلمة فقير يكون مدلولها طبيعة الفقير زائد الخصوصية زائدة، وهذه الخصوصية الزائدة هي الإطلاق. كما أن كلمة الفقير، كلمتين الفقير العاجز تدلان على ماذا؟ تدلان على طبيعة الفقير زائد الخصوصية زائدة هي العدالة. هنا أيضا قول القدماء يقولون إن اسم الجنس كلمة الفقير أو كلمة رجل تكون دالة على الطبيعة الفقير زائدا الإطلاق، يعني زائدا الشمول الاستيعاب العموم زائدا عدم لحاظ القيد. فحينئذ يكون اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، ويكون الإطلاق حينئذ مدلولا وضعيا لاسم الجنس. أما منذ سلطان العلماء انطال العلماء قال ان اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في صورة المطلق والمقيد، يعني كلمة فقير وضعت بطبيعة الفقير من دون ان يلحق فيها الطبيعة الاطلاق او التقييد. هذه الطبيعة التي تكون محفوظة في حالة المطلق والمقيد. فتقول اذا ما هو الدال على الاطلاق؟ نقول الدال على الاطلاق ليس دالا وضعيا، وانما الدال على الاطلاق هو دال اخر سياتي بيانه وهو قرينة الحكمة. فمنذ سلطان العلماء حتى الان ذهب الاصوليون الى ان اسم الجنس ككتاب ورجل وفقير وغير ذلك موضوع لخصوص الطبيعة، وليس الطبيعة المأخوذة بها خصوصية الإطلاق، وإنما الطبيعة المحفوظة في صورة المطلق والمقيد. أما ما الذي يدل على الإطلاق فسيأتي بيان ما يدل على الإطلاق وهو قرية الحكمة. ما هو الصحيح من هذين القولين؟ نقول الصحيح من هذين القولين هو قول المتأخرين. وقبل بيان الدليل على قول المتأخرين نبين باللغة التالية الفرق بين هذين القولين، يعني ما يترتب على القول الأول وعلى القول الثاني. يعني قلنا بقول المتقدمين أن اسم الجنس موضوع لطبيعة المطلقة، فتكون كلمة فقير دالة بالوضع على الإطلاق، فيعني ذلك أن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا مجازيا على هذا الوجه، ويكون استعمالا حقيقيا على الوجه الآخر. كيف استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة القول والمدلول استعمالا مجازيا؟ استعمال لفظ الفقير في الفقير عادل فيما سبق ذكرنا مسألة تعدد الدال والمدلول، وقلنا عندما يستعمل اللفظ اسم الجنس وتؤخذ به خصوصية معينة، نقول مثلا فقير عادل، نقول ماء الفرات، نقول فقير عالم رقب مؤمنة، حينئذ إذا استعملنا اللفظ الفقير وأردنا المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول، وقلنا طريقة تعدد الدال والمدلول هي عدة دوال لعدة مداليل، الفقير يدل على معنى الفقير والعادل يدل على معنى العادل، أكو عدة دوال وأكو عدة مداليل. يكون الاستعمال استعمالا مجازيا على قول المتقدمين. لماذا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا؟ لأن الكلمة كلمة الفقير هنا موضوعة لمن في اللغة؟ موضوعة للطبيعة زائدا كون الطبيعة مطلقة زائدا خصوصية الإطلاق. هنا عندما استعملناها في الفقير العادل على طريقة تعدد الدال والمدلول تكون مستعملة في المطلق؟ لا، تكون مستعملة في ماذا؟ في المقيد، في الفقير العادل. استعمالها في المقيد استعمال فيما وضعت له من معنى او في غير ما وضعت له من معنى؟ استعمال في غير ما وضعت له من معنى، لانها موضوعة للمطلق للطبيعة زائدا ان تكون هذه الطبيعة مطلقة، وهنا استعملناها في طبيعة الفقير ليست المطلقة وانما المقيدة. لماذا؟ بالعادل. فيكون استعمالها في قولنا أكرم الفقير العادل استعمال لللفظ في غير ما وضع له من معنى، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له من معنى استعمالا مجازيا. وأما إذا قلنا بما قاله المتأخرون من سلطان العلماء إلى الآن بأن كلمة الفقير اسم الجنس موضوع على الطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد، يعني المحفوظة في الفقير المطلق وفي الفقير العادل المقيد. فيكون استعمال اللفظ على طريقة تعدد الدال والمدلول استعمالا حقيقيا لا استعمالا مجازيا. يعني لو استعملنا كلمة الفقير وقلنا أكرم الفقير العادل يكون هذا الاستعمال استعمال حقيقي. لماذا؟ لأن كلمة الفقير تدل على الطبيعة المحفوظة في صورة المقيد الفقير العادل وفي صورة المطلق الفقير فقط. هذا هو الفرق الأول. هذا واضح. الفرق الثاني يكون الفرق الثاني أن كلمة الفقير إذا وقعت في دليل حكم معين كما إذا أخذت موضوع لحكم قال أكرم الفقير هنا الحكم وجوب الإكرام منصب على الفقير وهنا لا نعلم ولا ندري هل أن الحكم منصب على الكلمة يعني على معنى الكلمة المطلق يعني على مطلق الفقير أو أنه لا أو أن وجوب الإكرام منصب على حصة من حصص الفقير وهو خصوص الفقير العادل. فما هو الموقف؟ نقول يمكن بناء على قول المتقدمين أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق. عندما يأتي دليل يقول أكرم الفقير العادل أكرم الفقير وترددنا في أن هذه كلمة الفقير هنا التي وقعت موضوع لوجوب الإكرام هل أن الحكم ثابت للفقير لمعنى الفقير مطلقان أو ثابت لخصوص الفقير العادل لحصة من خصوص الفقير؟ يقول بناء على رأي المتقدمين الذي يقول أن الإطلاق مدلول وضع للنفس يمكن أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق. وبتعبير آخر يمكن أن نستدل بقاعدة احترازية القيود على الإطلاق. وذلك نقول هكذا كيف نستدل بقاعدة احترازية القيود؟ بالأمس قلنا أن قاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور حالي سياسي مفاده أن كل قيد يذكره المتكلم في كلامه وهذا القيد تحصل له صورة في ذهن المستمع يعني له مدلول تصوري يكون مدلوله التصوري مطابق لمراده الجدي أي أنه مراد له جدان. وبعبارة موجزة أن ما يقوله يعني الصورة الحاصلة في ذهن المستمع مما قاله المتكلم وهي صورة الفقير المقيد بالعدالة صورة القيد ما يقوله يريده حقيقتان ويريده جدان أي أن ما يقوله وما هو مأخوذ في المدلول التطوري لكلامه هو مأخوذ في المدلول التصديقي ومراد له جدان. هذا هو الظهور الحالي الذي تقوم عليه قاعدة احترازية القيود. هنا في قوله أكرم الفقير الفقير وقع موضوعا لوجوب الإكرام ولا ندري هل أن المقصود بالفقير المطلق الفقير أو حصة خاصة من حصص الفقير. بناء على قول المتقدمين الإطلاق ماذا يكون؟ الإطلاق يكون مدلولا وضعيا للنفس يعني كلمة الفقير تدل على طبيعة الفقير زائدا للإطلاق. فإذا كان الإطلاق مدلولا وضعيا للنفس يعني بعبارة أخرى يكون الإطلاق بمثابة قيد العدالة في الفقير بمثابة القيد. فحينئذ الإطلاق قاله بكلامه أو لم يقله؟ قاله بكلامه وما يقوله يريده حقيقة وجدان. فإذا الإطلاق مراد له حقيقة وجدان. أو قل أن الإطلاق يكون له مدلول تصوري يكون له مدلول وضعي لأنه مأخوذ في مدلول اللفظ وضعان مأخوذ في مدلول اسم الجنس في مدلول لفظ الفقير وضعان. والمدلول التصوري
الذي قاله المتكلم مراد له أو ليس مراد له، بناء على قاعدة احترازية القيود، المدلول التصوري مراد له جدا، يريده حقيقة وجدا. إذن يمكن بقاعدة احترازية القيود أن نثبت، يعني بناء على قول المتقدمين، أنه إذا وقع كلمة موضوع لحكم ولا ندري هل أن الموضوع هذا مطلق أو ليس بمطلق، نستطيع أن نثبت الإطلاق بقاعدة احترازية القيود، لأن الإطلاق هنا مدلول وضع لله. أما بناء على قول المتأخرين فهل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ بناء على قول المتأخرين لفظة الفقير عندما قال أكرم الفقير تدل على ماذا؟ تدل على معنى الفقير المطلق؟ لا، تدل على طبيعة الفقير فقط المحفوظة في المطلق وفي المقيد. لماذا؟ لأن اللفظ كما قلنا بموجب قول المتأخرين من سلطان العلماء إلى الآن يكون موضوع، يكون اللفظ موضوعا للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. يعني ذلك أنه لا الإطلاق مأخوذ في المدلول الوضع لللفظ، ولا التقييد مأخوذ في المدلول الوضع لللفظ. وعلى هذا الأساس لو قال أكرم الفقير لم يكن التقييد مأخوذا في كلامه، كما لم يكن الإطلاق مأخوذا في كلامه. فلا يمكن بالطريقة السابقة وبالاعتماد على قاعدة احترازية القيود أن نثبت الإطلاق. طيب كيف لا يمكن أن نثبت الإطلاق؟ لا يمكن أن نثبت الإطلاق، ولكن نثبت الإطلاق بطريقة أخرى وبأسلوب آخر. هنا قد تقول ما هو الصحيح من هذين الوجهين؟ هل أن الصحيح هو قول المتقدمين أو قول المتأخرين؟ قلنا فيما سبق أن قول المتأخرين هو الصحيح. يعني شنو قول المتأخرين؟ يعني أن اسم الجنس كلمة الفقير موضوعة للطبيعة المحفوظة في ظل المطلق والمقيد، فلا الإطلاق مأخوذ في المدلول الوضع اللافظ، ولا التقييد مأخوذ في المدلول الوضع اللافظ. ما الدليل على ذلك؟ هنا الدليل على ذلك هو الوجدان العرفي. كيف الوجدان العرفي؟ كل الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة المقيد على طريقة تعدد الدواء المدلول ليس استعمالا مجازيا. شو وجدان العرفي؟ أنت ابن اللغة، إذا استعملت ثلث الفقير في الفقير العادي، وجدانك العرف اللغوي ما يتبادر لك الظاهر فيه متماذا؟ عندما يقال أكل الفقير العادي، هنا استعمال الفقير في المقيد وقل على طريق تعدي الدال والدال، استعمال مجازي لو استعمال حقيقي. يعني هل استعمال استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع، أو لا استعمال لفظة الأسد في الحيوان المفترس؟ هذا الاستعمال استعمال حقيقي. يعني عندما يقول أكرم الفقير العادل لا نشعر أن استعمال الفقير هنا استعمالا مجازيا على طريقة تعدد الدال والمدلول، وإنما المتبادر إلى الذهن هو المعنى الحقيقي، ووجداننا العرف اللغوي يرى أن المعنى الحقيقي هو المتبادر للذهن وهو طبيعة الفقير، وليس هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، يعني من استعمال اللفظ في غير ما وضع له من معنى. والوجدان العرفي والظهور والتبادر ما شئت تتعبر هو علامة حقيقة. يعني إذا شككنا أن اسم الجنس موضوع لهذا المعنى أو لهذا المعنى، يعني موضوع للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد، أو موضوع لخصوص الطبيعة المطلقة فيكون استعماله في المقيد استعمالا مجازيا، نقول نلاحظ الوجدان العرفي ماذا يتبادر في ذهن العارف باللغة، صاحب العرف اللغوي المتبادر في ذهنه هو ماذا؟ هو الطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد. أي الاستعمال هنا استعمال حقيقي وليس مجازية. ما دام الاستعمال حقيقي إذا الاسم الجنس لفظة الفخير موضوع على الطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد وليس موضوعا للطبيعة المطلقة بقيد الإطلاق. طب على هذا الأساس إذن نحتاج في إثبات الإطلاق إلى ماذا؟ إلى قرينة خاصة أو إلى طريقة أخرى وأسلوب آخر غير الطريقة السابقة، يعني غير احترازية القيود. ما هي هذه الطريقة التي تستعملها لإثبات الإطلاق؟ هذه الطريقة نسميها بقرينة الحكمة. والتسمية بقرينة الحكمة المقصود بذلك أن هناك قرينة خارج اللفظ، يعني خارج دلالة لفظ اسم الجنس، وبهذه القرينة، وهذه القرينة قرينة حالية لا قرينة لفظية، وبهذه القرينة الحالية يمكن أن نستدل على أن اسم الجنس مطلق. فإذا قرينة الحكمة هي قرينة حالية وليست لفظية، يعني خارج اللفظ، خارج دلالة اللفظ، وتسمى بقرينة الحكمة لأنه عادة هي مستفادة من ظاهر حال المتكلم الحكيم. والمقصود بالحكيم مو الفيلسوف يعني، وإنما الحكيم العاقل اللي يجري في خطاباته وفق العرف اللغوي، وفق عرف العقلاء أهل اللغة عادة. ولذلك تسمى هذه القرينة بقرينة الحكمة. فسنقرأ هذا المقدار المتقدم ثم
نبات يبدو عندنا شيء سابق ما طرقناه. في صفحة 110 وهذا خلاف ظهور عرف سياق حالي، يعني مفاده أن كل في قاعدة الترازية الطيور ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، وبكلمة أخرى فيقول يريد حقيقتان.